بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أطيب تحية، وهذا موعدكم مع برنامج مطارحات في العقيدة. عنوان حلقة الليلة: عصمة أهل البيت عليهم السلام في آية أولي الأمر. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة التي تستمر معكم إن شاء الله تعالى على مدى ساعة ونصف الساعة، ستبحث أمور مهمة تتعلق بوجود طاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم المشار إليهم بآية أولي الأمر، وهل هي طاعة مطلقة كطاعة الرسول وكطاعة الله سبحانه وتعالى، أم هي طاعة مقيدة؟ وأيضا هناك محاور بين هذه الأمور ستجدونها في حلقة الليلة، تابعونا بعد هذا الفاصل.
بيت رسول الله حبكم فرض من الله، فرض من الله،
لكم مشاهدينا الكرام مجددا، أحييكم وأحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا دكتور،
حياكم الله. سماحة السيد، إذن في حلقة اليوم وهي عنوانه كما أشرنا الإخوة المشاهدين الكرام عصمة أهل البيت عليهم السلام في آية أولي الأمر، السؤال الأول المطروح على جنابكم الكريم: هل الإطاعة الواردة في قوله تعالى وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طاعة مطلقة أم مقيدة ومشروطة؟
أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة ولعله في الحلقة القادمة سوف يكون في هذه الآية المباركة من سورة النساء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا تسمح لي دكتور، قبل أن أجيب على هذا التساؤل الذي سألتموه وهو من التساؤلات الأساسية في مضمون الآية المباركة، هناك مجموعة من الأمور والملاحظات العامة المرتبطة بالآية المباركة أشير إليها إجمالا، وإن شاء الله تعالى بعد ذلك ندخل في البحث. أولا، أن الآية المباركة هي خطاب للذين آمنوا، يعني مرتبطة بالذين آمنوا بالله ورسوله، وبعبارة أخرى مرتبطة بالمسلمين وليست عامة. ومقصودي من العامة أن الخطابات القرآنية يمكن تقسيمها المخاطبين بالآيات القرآنية على أقسام: قسم منهم المخاطب فيه هم الناس جميعا، عموم الناس، هدى للناس. صريح القرآن الكريم يقول هذا القرآن هدى للناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هذا نحو من الخطاب وهو واضح،
إن خلعناكم من ذكر وأنثى لعموم،
أحسنتم، أو أنه رحمة للعالمين، هذه عامة. وقسم من الخطابات القرآنية خطابات للذين آمنوا بالله ورسوله، كما في هذه الآية المباركة، يعني أن مضمون هذه الآية مرتبط بالذين آمنوا بالله ورسوله، لا من لم يؤمن بعد بالله أو آمن بالله ولم يؤمن برسوله. هذا الخطاب لا يوجه إليه، يعني لا يوجه خطاب إلى الذي لم يؤمن بالإسلام بعد أن يقال له أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. هذا الخطاب لا معنى له. لماذا؟ باعتبار هو بعد لم يؤمن أن هذا رسول من قبل الله حتى يؤمر بوجوب طاعته،
فلا يزق عليه أنه من الذين آمنوا.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. القسم الثالث من الخطابات خطابات خاصة، أخص من قبيل قوله تعالى هدى للمتقين، فإذا هو خاص لا بالمؤمنين جميعا بالمسلمين جميعا، بل بطبقة خاصة من المؤمنين وهم الذين وصلوا إلى مقام التقوى. هذه نكتة بودي أن يشار إليها. النكتة الثانية التي لا بد أن يشار إليها أن هذه الآية المباركة تبين لنا بشكل واضح أن من آمن بالله ومن آمن برسوله فهو مؤمن حقيقة، فضلا عن أن يكون ماذا؟ مسلما. هذا الذي يحاول البعض في بعض الفضائيات وبعض المتكلمين أن يقولوا أن مدرسة أهل البيت لا تسمي من آمن بالله ورسوله مؤمنا، بل لا يقبلون إيمانهم وإنما يكتفون بتسميتهم مسلمين وليسوا بمؤمنين، إخواني الأعزاء هذا كلام خاطئ. ليست مدرسة أهل البيت قائمة على هذا الأساس. مدرسة أهل البيت قائمة على أنه من آمن بالله أيضا مؤمن، نعم هو لم يؤمن برسول الله فهو كافر من هذه الجهة، وإن كان مؤمنا ماذا؟ بالله. يعني المسيحي أيضا مؤمن بالله، مؤمن بالمسيح، موحد مؤمن بالله. هل كان موحد أو لا ذاك بعد آخر، ولكنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان يطلق على المسيحي وعلى اليهودي وعلى المسلم، كلهم مؤمنون. نعم هناك اصطلاح آخر في بعض النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تقول أن هناك مرتبة أخرى من الإيمان وراء المرتبة العمومية للإيمان، وهي الإيمان بالله ورسوله، وهي الإيمان بأئمة أهل البيت. هذا ليس معناه أنه من لم يؤمن بإمامة أئمة أهل البيت فليس بمؤمن، لا، هو مسلم ومؤمن أيضا، مؤمن بالله وبرسوله واليوم الآخر وبكل العطاء وبالقرآن معجزة، كله إيمان. هذا نعم فوق هذه الدرجات من الإيمان هناك إيمان آخر لم يهتدوا إليه، وهو الإيمان بإمامة أئمة أهل البيت، وهذا اصطلاح خاص في الإيمان لا يراد به الاصطلاح. ولذا تجد الآية المباركة قالت يا أيها الذين آمنوا، يعني الله سبحانه وتعالى ماذا يخاطب في هذه الآية؟ الشيعة فقط، وإنما يخاطب ماذا؟
كل من آمن.
من آمن بالله وبرسوله، يعني من كان مسلما يعبر عنه أنه ماذا؟ مؤمن. هذه همتين النقطة. النقطة الأخرى التي لا بد أن أشير إليها في المقدمة، وهو أن هذه الآية إخواني الأعزاء والمشاهد الكريم لا بد أن يلتفت أنها تعد من أهم الآيات التي تعرضت لمباني الحكم الإسلامي في المجتمع الإسلامي. يعني الذي يريد أن يكون حكمه مشروعا من الناحية القرآنية، هذه الآية المباركة بيّنت ماذا؟ هذا المعنى. بعبارة بأوضح، الولاية السياسية في القرآن لمن؟ هذه الآية بيّنت أن الولاية لله،
نعم،
ولرسوله ولأولي الأمر.
نعم.
هذه من أهم الآيات التي تتكلم عن الإمامة السياسية وعن الولاية السياسية في المجتمع الإسلامي بحسب المنطق القرآني.
نعم.
إذن الطاعة في المجتمع، يعني المجتمع الإسلامي طاعته إذا أرادت أن تكون، أراد أن تكون طاعة مشروعة، لابد أن لا تخرج عن طاعة هؤلاء. طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ماذا؟
أولي
الأمر. وما زاد عن ذلك بعد ليست لهم إطاعة مشروعة بحسب النص القرآني. هسه الآن من هنا تأتي أهمية بحث هذه الآية المباركة، وهو أنه ما هو المراد من الأمر في الآية، وهذا الذي نحاول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة، أنه من المقصود من أولي الأمر؟ هل المقصود كل من تولى أمر الأمة سواء كان بانتخاب من الأمة أو كان بالوراثة كما الآن نجد في كثير من الحكومات التي لها ولاية سياسية، إنما تأتيها الولاية من خلال الملكية الوراثية من هذا الطريق، أو أن أولي الأمر يراد به طبقة مخصوصة وهم الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى لهذا
وأوجب طاعته.
وأوجب طاعته، من هو المراد؟ وعلى هذا الأساس سوف تجدون بأنه إذا بنينا على النظرية الأخيرة هذا يعني أنه الطاعة والولاية السياسية في المجتمع الإسلامي لا تكون إلا لمن كان معصوما ومنصوبا من قبل الله. من هنا ترد الأسئلة، لعد إذا لم يكن معصوما فهل تجب طاعته أو لا تجب طاعته؟ ومسألة ولاية الفقيه في مدرسة أهل البيت تنبع من هنا، من هذا الأساس. وفي المدارس الأخرى أيضا واضح، وهو أنهم حيث لم يؤمنوا بأن أولي الأمر مختص بالمعصوم، وإنما شاملا لكل من تولى الأمر، ولو تولاها غصبا، ولو تولاها بنحو انقلاب عسكري، ولو تولاها بأي نحو كان،
برا كان أو فاجرا،
برا كان، فاجرا كان، عادلا كان، ظالما كان، أي حقا كان، باطلا كان، فهو ولي في الأمة. إذا تعرفون من هذا البحث يتضح، أو من هذه الإشارة تتضح أن البحث في هذه الآية يعد من أمهات المسائل في الولاية السياسية والإمامة السياسية في الأمة. إذا اتضحت هذه الأمور بنحو الإجمال، طبعا هناك نكات أخرى أيضا موجودة في الآية إن شاء الله تعالى من خلال البحث. أما ما يتعلق بسؤالكم الأساسي، وهو أن الآية المباركة قالت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السؤال الذي طرحتموه وهو أن الإطاعة الموجودة في قوله تعالى وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هل هي إطاعة مطلقة أو هي إطاعة مقيدة؟ في الواقع بأنه هذه القضية إذا ثبت أن الإطاعة في الآية المباركة إطاعة مطلقة سوف يأخذنا البحث باتجاه، أما إذا ثبت أن الإطاعة في الآية إطاعة مقيدة سوف نتجه باتجاه آخر. ومن هنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت بشكل دقيق أنه ماذا نريد من الإطاعة المطلقة وماذا نريد من الإطاعة، لأنه هو الذي سوف يعين لنا محور البحث في هذه الآية المباركة. أنا قبل أن أبين الإطاعة المطلقة ما هي، أبين الإطاعة المقيدة، ومن خلال فهمنا للطاعة والإطاعة المقيدة عند ذلك تتضح كما يقال تعرف الأمور أو تعرف الأشياء بأضدادها. فإذا عرفنا ما هي المقيدة، ما هي المشروطة، عند ذلك نستطيع أن نعرف المطلقة ما هي. مرادنا من الإطاعة المقيدة هي التي وردت في هذا النص الوارد من كلا الفريقين من علماء المسلمين في كلتا المدرستين، وهي ما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني أن الآمرة، لأنه الولاية السياسية فيها أوامر ونواهي، يعني يجب أن يطاع الآمر والناهي السياسي، أن الآمر إذا أمر بشيء كان فيه طاعة الله سبحانه وتعالى تجب ماذا؟ طاعته. أما إذا أمر بشيء فيه مخالفة لله سبحانه وتعالى بعد تجوز طاعته،
لا طاعة له،
لا طاعة له، يعني لا تجوز طاعته، مو فقط لا طاعة له بل قد تجب ماذا؟ مخالفته، بل محاربته حتى لا يطبق ما يأمر به. إذن هذه هي الطاعة المقيدة، وهي أنه نحن يجب علينا أن نطيع هذا الشخص، ولكن نطيعه في حدود، طبعا أرجع وأقول أنا دا أتكلم في الولاية السياسية الشرعية الدينية الإسلامية، أما الولاية المدنية لها حديث آخر. يعني من أراد أن تكون طاعته طاعة مشروعة إلهيا، يعني أمر الله بها، لا بد أن يلتزم بحدود وضوابط وقوانين ماذا؟ وقوانين الشريعة. مصادق هذه الإطاعة أين؟ مصادقها كثيرة، من قبيل الولاة الذين كان ينصبهم رسول الله صلى الله عليه وآله، يبعثهم إلى هذا البلد أو ذاك البلد، إلى هذا الإقليم أو ذاك، إلى هذه المدينة أو تلك. فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هؤلاء الولاة مع أنهم كانوا منصوبين من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، هل تجب طاعتهم مطلقا أو تجب طاعتهم مقيدا؟
ما أطاع الله
ورسوله. ومن هنا هؤلاء طاعتهم ليست طاعة مطلقة، كل ما قالوا فهو حق وكل ما نهوا عنه فهو حق، لا، ليس الأمر كذلك. إذن ما يتعلق بالولاة الذين كان ينصبهم النبي صلى الله عليه وآله في البلاد، هؤلاء من أوضح مصادق الطاعة، ماذا؟ الطاعة المقيدة والمشروطة. أمراء السرايا الذين كان يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وآله الحرب، هل كانت طاعتهم على الأمة طاعة مطلقة وعلى من تحت إمرتهم، هل يجب عليهم أن يطيعوهم مطلقا أو بنحو المشروط؟
مشروط.
من الواضح بنحو المشروط.
نعم.
من أوضح المصادر الآن لو أريد أبين، المجتهدون والمراجع بالنسبة إلى مقلديهم،
نعم،
هل تجب طاعتهم مطلقا أو تجب مقيدة؟ من الواضح بأنه لا تجب طاعتهم ماذا؟
مطلقا،
بشكل مطلق. يعني بمعنى أنه المجتهد والمرجع تجب طاعته ما لم يأمر
بمنكر أو
منكر، ببغي، بفساد، وإلا إذا أمر بذلك هل تجب طاعته أو لا تجب طاعته؟
لا يطاع الله،
الله من حيث يحصى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومصاديق أخرى كثيرة بهذا الاتجاه. إذا أردنا أن نعرف الإطاعة المطلقة المقيدة، نقول إنما تجب طاعة ذلك الإنسان ما دام ضمن الضوابط الشرعية والقوانين ماذا؟ الإلهية. ومن هنا يتضح، أنا أتصور أنه ما هو المراد من الإطاعة
المطلقة.
إذن ما هو المراد من الإطاعة المطلقة؟ الإطاعة المطلقة هي الإطاعة. طبعا هذه القاعدة التي أشرت إليها قبل أبين المطلقة، هذه القاعدة التي أشرت إليها أشار إليها القرآن الكريم، ولكن من خلال بيان بعض مصادقها. أنا أشير إذا تسمحون دكتور إلى آيتين في هذا المجال. الآية الأولى وردت في سورة العنكبوت، الآية 8 من سورة العنكبوت، قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. نعم، يجب وصينا الإنسان بوالديه حسنا، تجب طاعة الوالدين، المعاملة بالحسنى، ولكن إذا أمروك بالشرك
فلا تطعهما.
صحيح القرآن الكريم، وهذا من تطبيقات هذه القاعدة التي بينها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لا طاعة لمخلوق في معصية ماذا؟
الخالق.
هذه الآية الأولى. الآية الثانية وردت في سورة لقمان، الآية 15 من سورة لقمان، قال تعالى صريح الآية وإن جاهداك ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه الآية فرقها مع الآية السابقة، وإن جاهداك لتشرك، هذه وإن جاهداك على أن تشرك. لماذا؟ ذاك بحث آخر أم محل، ولكنه هاتان الآيتان تبين بشكل واضح وصريح بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية ماذا؟ الخالق،
وإن كان الأقرب والأولى بالطاعة،
وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالوالدين إحسانا. يعني أنه مع أنه يجب الإحسان إلى الوالدين وطاعة أوامرهما، ولكن ضمن ماذا؟ ضمن الحدود الشرعية. وهذا معناه أن طاعة هؤلاء طاعة ماذا؟
مقيدة
وليست طاعة ماذا؟
مطلقة.
إذا اتضحت الإطاعة المقيدة، أنا أتصور مسألة الإطاعة المطلقة أيضا تكون واضحة. يعني ماذا؟ الإطاعة المطلقة إخواني الأعزاء أيها المشاهد الكريم في جملة واحدة، وهو ذلك الإنسان
الذي تجب طاعته مطلقا.
نعم.
لا مقيد بأنه بشرط أن نعم. لا يأمر بمعصية
نظرا لعدم أمره بالمعصية أصلا.
أحتساكم الله خيرا. خب كيف يعقل أن الله سبحانه وتعالى يأمر بإطاعة إنسان إطاعة ماذا؟
مطلقة.
نقول الجواب لأنه علم من هذا الإنسان أنه يأمر بمعصية أو لا يأمر. لا فقط لا يأمر بالمعصية عمدا، لا يأمر بالمعصية
خطأ،
وإلا لو أمر بالمعصية خطأ وأمرنا بطاعته أيضا ماذا؟
أوقعنا في
أوقعنا في الحرام، لم يوقعنا في الحق، وإنما أوقعنا أي
في الحرام.
أوقعنا في الحرام حتى ولو كان اشتباها، حتى ولو كان سهوا، حتى ولو كان
وهذا
خطأ.
هو معنى الإحسان.
وهذا هو أحسنته. إذن الآية المباركة بشكل واضح وصريح تقول لنا، التفتوا جيدا هسه الآن أرجعوا إلى الآية المباركة، الآية بشكل واضح وصريح ماذا تقول؟ تقول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل الإطاعة فيها مطلقة أو مقيدة بشيء؟
لا يوجد قيد،
لا يوجد أي قيد في الآية المباركة.
نعم.
بأي دليل؟ بدليل أن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله عندنا قرينة داخلية من الآية المباركة، وهو أن طاعة الرسول هل هي طاعة مطلقة أو طاعة مقيدة؟
مطلقة.
يعني هل أنه يجب علينا أن نطيع الرسول ما لم يأمر بمعصية
أبداً.
أو يجب علينا أن نطيع الرسول مطلقة؟
وما آتاكم الرسول فخذوه،
خذوه أصلا مطلق بلا أي قيد وبلا أي شرط. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا؟ لأن صريح القرآن يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
يوحى.
إذن الله سبحانه وتعالى لما شخص من نبيه أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، عند ذلك أمرنا بأن نطيعه ماذا؟
مطلقة.
مطلقة.
لأنها طاعة لله.
ولم أحسنتم، وهذا صريح القرآن الكريم. صريح القرآن الكريم يقول ومن يطع الرسول
فقد أطاع الله.
كيف يعقل أنه من يطع الرسول؟ إذا فرضنا، التفتوا لي جيدا إخوان الأعزاء، وهذا من خير الأدلة ومن أفضل الأدلة على عصمة النبي المطلقة في كل شيء، لأنه الآية قالت من يطع الرسول فقد أطاع الله. سؤال، من يطع الرسول
في خطأ أو سهو أو زلل
يمكن أن أطاع الله؟
هل هي طاعة لله؟
لا، طاعة لله وطاعة للشيطان تكون. هذه بعد ليس طاعة لله، طاعة للخطأ، طاعة للبغي، طاعة للفحشاء، طاعة. وإن كان رسول الله نسي، وإن كان أخطأ، وإن كان معذورا افترضوا.
سنقرئك فلا تنسى.
أحسنتم. إذا نستكشف من قوله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أن إطاعة الرسول من أوضح مصاديق الإطاعة ماذا؟
المطلقة.
المطلقة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله مطلقة ولو كان يعلم. التفتوا لي جيدا، المشاهد الكريم بودي يلتفت إلى هذه النقطة. ولو كان الله يعلم أن رسوله قد يأمر بالخطأ، بالسهو، بالنسيان، يأمر بالمعصية، يقول افعلوا كذا وهو منهي، ينهى عن كذا وهو مأمور به، خب كيف يعقل أن الله من جهة يأمرنا بطاعة رسوله مطلقا ومن جهة أخرى يقول لنا ماذا؟ خل أقرأ لكم هذه الآية المباركة.
نعم.
في سورة النحل.
أحسنتم، حتى نأخذ بعدها فاصل.
أحسنتم. في سورة النحل قال تعالى، الآية 90 من سورة النحل، التفتوا إلى الآية، قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. سؤال، الله يأمر بالفحشاء والمنكر والبغي أو ينهى؟
ينهى.
فلو أن رسول الله أمرنا بالبغي أو الفحشاء ولو خطأ، في النتيجة نحن مأمورون من جهة بإطاعة الرسول.
نعم.
لأنه قال وأطيعوا ماذا؟
الرسول.
ومن جهة نهانا ماذا؟ عن الفحشاء، إذا يأمرنا لو ينهانا، ويقع المكلف في تناقض مسكين.
أحسنتم.
في النتيجة يطيع الرسول أو يخالف الرسول، فإن قلنا يجب عليه أن يطيع الرسول، إذا كيف الله يقول وينهى عن الفحشاء والمنكر؟
يعصي الله في طاعة الرسول.
كيف يحسنتم؟ كيف يعصي الله وهو يطيع هذا رسول الله؟ والقرآن صريح يقول من يطع الرسول
فقد أطاع الله.
إذا من هذا نستكشف بشكل واضح وصريح، إذا كان الله يعلم من عبد أنه يأمر بسوء أو بفحشاء أو ببغي أو بمنكر ولو خطأ ولو سهوا ولو اشتباها، بعد يجوز أن يأمرنا بإطاعته المطلقة أو لا يجوز؟
أبداً.
يعني من الناحية العقلية هل يمكن لله أن يأمرنا بطاعة إنسان يعلم منه أنه قد يخطأ؟
الله أعلم حيث يجعل رسالته.
إذن من هذا نستكشف أن هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى بإطاعته المطلقة علم منه أنه معصوم أو ليس
معصوم. أحسن.
لا يعقل أن لا يكون إلا أحسنتم. معصوما.
إذن بعد الفاصل سمح السيد نعود إليكم للإخوة المشاهدين الكرام لمواصلة الحديث. مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا.
إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب واللهو مملوءة بالغفلة والسهو تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة.
تحية لكم مشاهد الكرام مجددا، وحييكم وحي باسمكم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة.
أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. إذن واصلوا سماحة سيد ما بقي من ستم السؤال.
إذن دكتور أنا أتصور بأن المشاهد الكريم التفت بأنه أساسا إذا وجدنا القرآن يأمر بإطاعة شخص طاعة مطلقة من هذا نستكشف أن ذلك الشخص ماذا؟
معصوم.
معصوم، لا فقط معصوم في بيان الأحكام بل معصوم بالعصمة المطلقة.
نعم.
يعني على مستوى الأحكام، على مستوى التطبيقات، على مستوى الموضوعات، يعني لا فقط في مقام بيان الحكم الشرعي معصوم، في مقام بيان الحكم الشرعي معصوم، في مقام تطبيق الحكم الشرعي معصوم، في مقام الفعل معصوم، في مقام الإقرار للآخرين معصوم، في مقام بيان الموضوعات أيضا ماذا؟
معصوم.
لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا قال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا كان يوجد في فعله ولو اشتباها ما يخالف الحق وما
أين الأسوة الحسنة؟
إذن كيف أنا لا يجوز لي أن أتأسى به مع أن القرآن الكريم صرح لي قال أنه هو أسوة مطلقا وأنه تجب ويجب الاقتداء به مطلقا. فأنا أعتقد أن هذه الآية الكريمة نظير الآية الواردة في سورة التوبة، لعله الآية 117 من سورة التوبة. قال تعالى في هذه الآية المباركة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
نعم.
هاي الآية ماذا تقول؟ تقول أيها الذين آمنتم اتقوا الله وكونوا دائما مع من؟
مع الصادقين.
فهنا سؤال، هؤلاء الصادقين معصومون أو غير معصومين؟
طبعا يجب أن يكونوا،
وإلا إذا لم يكونوا معصومين إذن كيف يأمرون الله أن نكون معهم؟ فلو أن هذا الصادق أخطأ عصى الله ولو خطأ،
نعم،
أكون معه أو لا أكون معه؟
لا يجوز،
لا يجوز أن أقول، لأن نهى الله عن الفحشاء والمنكر والبغي، فكيف يعقل من جهة يأمرني بالكون معهم ومن جهة ينهاني عن البغي والفحشاء والمنكر؟ إذا نستكشف أن الصادقين في الآية المباركة ماذا لابد أن يكونوا معصومين حتى نقول الكون معهم مطلقا ودائما. واللطيف أنه الفخر الرازي عندما يصل إلى هذه الآية المباركة من سورة التوبة، يعني في الجزء 16 من تفسيره تفسير الفخر الرازي، هناك يقول وهذا الأمر، يعني كونوا مع الصادقين، وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقيا، يعني أن هذا الأمر صادر إلى الإنسان الذي قد يصيب وقد يخطأ، وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأ، فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة، وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين.
أحسن.
وإلا لو لم يكونوا صادقين ماذا فعل؟ فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ. وإلا لو كان هذا الصادق أيضا جائز الخطأ، إذن كيف يأمرني الحق سبحانه وتعالى أن أكون معه مطلقا؟
نعم.
لابد أن يقول كن معه ما لم يخطأ. يعني عندما قال أطيع الرسول، إذا كانت الإطاعة مقيدة كان ينبغي أن يقول لي أطيعوا الرسول ما لم يأمركم ماذا؟
بخطأ أو منكر أو غير.
تقول خب نستفيد ذلك من قرينة أخرى من دليل آخر. نقول لا يمكن ذلك. لماذا لا يمكن؟ باعتبار أن القرآن فيما يتعلق بالوالدين عندما بينه مع قيده، فكيف بما هو أهم من طاعة الوالدين؟ يعني طاعة الولاية السياسية في الأمة إذا كانت مقيدة كان ينبغي على الآية المباركة مباشرة ماذا؟ أن تبين القيد، لا أن تضع القيد في مكان آخر. يعني ما هو دون طاعة الرسول أهمية ذكر القيد، فما بالك بطاعة الرسول؟ لا بد أن يبين القيد بنحو الأولوية العقلية. إذن بهذا البيان نستكشف ونصل إلى هذه النتيجة الأساسية، وهو أن هذه الآية المباركة وهي وأطيع الرسول هذه إطاعة مطلقة وليست إطاعة مقيدة. ومنه ومن هذا نستكشف أن من وجبت طاعته طاعة مطلقة فهو ماذا؟
معصوم.
فهو معصوم. وبسؤال يأتي هذا السؤال، أنا إذا تسمح
تفضل تفضل نعم،
وهو أنه هل صرح أحد بهذا المعنى؟
نعم.
الجواب نعم بشكل واضح وصريح. انظروا إلى الفخر الرازي في ذيل هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى وأولي الأمر منكم في الجزء العاشر من تفسيره في ذيل هذه الآية في صفحة 116 من الآية، قال أنها أن الله تعالى، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى عبارات الفخر الرازي، أقرأها كلمة كلمة حتى لا أحتاج إلى شرحها مفصلا لأنه يأخذ وقت. أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم مو على سبيل الشرط.
أحسنتم.
أمرنا جزما مو أنه إذا،
نعم،
عندما يقول يعني مو على تقدير، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني تجب طاعة الآمر على تقدير أن لا يأمر،
نعم،
بمعصية. يقول الآية ليست كذلك،
جزم.
ليست على تقدير وإنما أمرتنا ماذا؟
بالجزم.
بالجزم. ما معنى بالجزم؟ يعني مطلقا تجب الطاعة، مو على تقدير دون تقدير، على شرط دون شرط، على قيد دون قيد. أمرت بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية. سؤال، هو ماذا تدل؟ وإذا أمرنا الله على اطاعتهم على سبيل الجزم. ماذا تدل هاي صغرى القياس كما يقولون، قياس من الشكل الاول منطقيا لاهل الاختصاص. قال: ومن امر الله بطاعته على سبيل الجزم والقاطع لا بد ان يكون معصوما عن الخطا. هذه كبرى القياس، قياس من الشكل الاول. اذ لو لم يكن، هذا الدليل الكبرى ان صح التعبير، اذ لو لم يكن معصوما عن الخطا كان بتقدير اقدامه على الخطا قد امر الله تعالى بمتابعته، لان الله امرنا بمتابعته جزما.
نعم.
يعني دائما لا على تقديره. فلو ان من امرنا الله بطاعته اقدم على شيء خطا، المفروض الله امرنا ماذا؟
بالاقتداء.
وهذا كيف ينسجم مع ان الله سبحانه وتعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ هذا معناه ان الله امرنا بالمتناقضين.
نعم.
امرنا من جهه بطاعه هذا الانسان مطلقا، وهو يامرنا بالخطا
منكر
ولو خطا، ومن جهه اخرى الله سبحانه وتعالى يقول اقتدوا به او لا تقتدوا به، لا تقتدوا، لانه نهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
ولذا صريحه يقول: فيكون ذلك امرا بفعل ذلك الخطا، لانه امرنا باتباعه، والخطا لكونه خطا منهي عنه.
نعم.
لقوله تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهذا يفضي الى اجتماع الامر والنهي. يعني الله تعالى في هذا الفعل الواحد هم يامرني بالعمل وهم ينهاني ماذا
عن
العمل. هل يعقل هذا او لا يعقل؟ هذا غير معقول.
احسنتم.
اذا الصريح الفخر. نعم. بعد ذلك الفخر الرازي يختلف معنا ونختلف معه، يقول في المصداق: من المراد من أولي الأمر؟ هو يقول الإجماع. هذا بحث آخر. أنا الآن دا أتكلم عن مضمون الآية، أن الآية هل تدل على أن أولي الأمر في الآية أو الطاعة في الآية مطلقة، أو أن الطاعة في الآية ماذا؟
مقيدة.
الجواب أنها إطاعة
مطلقة.
هذا ما ذكره السيد ما ذكره الفخر الرازي. الطبطرائي قدس الله نفسه أيضا في تفسيره في ذيل هذه الآية المباركة أيضا في جملة واحدة، أقول: أنا عندما أشير إلى علمين من أعلام التفسير، واحد من فريق من مدرسة أهل البيت وواحد من مدرسة الصحابة، لأبين أن هذا الفهم ليس فهما مختصا بمدرسة أهل البيت، مو لأنه أريد أن أقول كل ما يقوله الفخر الرازي صحيح في تفسيري، لا لا لا، أريد أن أقول هذا الفهم فهم مشترك من الآية. يعني من هو في إطار مدرسة أهل البيت فهم هذا المعنى، ومن هو خارج إطار مدرسة أهل البيت أيضا فهم هذا المعنى. هذا يقوي صحة هذا الفهم إخواني، بناء على نظرية الاحتمال التي أسسها سيدنا الشهيد قدس الله نفسه. هذا يقوي الاحتمال لقوي هذا الفهم وصحة هذا الفهم. لماذا؟ لأنه إذا كان فهما ضمن إطار مذهبي كان ينبغي الذي هو خارج هذا الإطار يفهم هذا الفهم أو لا يفهم.
لا يفهم.
يعني بعبارة أوضح بشكل جلي، لو كان هذا الفهم من الآية نتيجة السياق الذي يؤمن به الإنسان بمدرسة أهل البيت، فإنما آمن بالعصمة في الآية المباركة لأنه يعيش
تحصيل حاصل عنده.
لا يعيش أجواء مدرسة أهل البيت.
نعم.
عقائد مدرسة أهل البيت، أفكار مدرسة أهل البيت، فهذه القراءة إنما تداعت عنده لهذه الظروف الفكرية والعقائدية التي يؤمن بها. هذا الاحتمال موجود عندما نقول أنه فقط فهمها هذا العالم من مدرسة أهل البيت. أما إذا وجدنا أن شخصا آخر ومن إطار فكري آخر ومن مدرسة عقائدية أخرى لا تقبل بمدرسة أهل البيت أيضا فهمت هذا الفهم، هذا يستكشف أن الفهم فهم ماذا؟ صحيح، وليس متأثر بالظروف المذهبية لهذا الشخص أو ذاك الشخص. لذا سيد الطبائي هكذا يقول بشكل واضح وصريح، وهذا الكلام بعينه، إلى أن يقول: ولازمه اعتبار العصمة في طاعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. لماذا؟ يقول لأن الآية أمرت على افتراض إطاعة النبي ولم تقيده بقيد ولا شرط، وليس في الآيات القرآنية ما يقيد، مع أن الله سبحانه إلى آخره. إذن أنتهي من بحث هذا إلى هذه النقطة الأساسية والمركزية، وهي أن قوله تعالى في هذه السورة من في هذه الآية من سورة النساء وأطيعوا الرسول، هذه الإطاعة إطاعة ماذا؟
نعم.
إطاعة مطلقة، والإطاعة المطلقة
نعم.
لا تصح إلا في مورد يكون ذلك الشخص معصوما
نعم.
لا فقط أدنى درجات العصمة بل أعلى درجات العصمة.
أحسنتم كذا، شكرا لكم سامحكم. طيب إذن يعني هنا يتفرع سؤال آخر على ما تفضلتم به من الحديث، وقد وضحتم أن الطاعة مطلقة ولا يقول قائل بأنها مقيدة بالموضوعات أو كذا إلا يعني بتكلف وبتحكم الهوى،
وإلا وقعا وإلا ظهور الآية المباركة أثبتت الطاعة المطلقة.
نعم، وإلا الحديث واضح.
نعم.
طيب أيضا يقال هل إن طاعة أولي الأمر تختلف عن إطاعة الرسول، بمعنى هل هي بدرجة واحدة أم مختلفة؟
أحسنتم.
بناء على ما في الآية الكريمة.
أحسنتم، سؤال أساسي ومهم. أنا أتصور أنه هذا السؤال هو بيت القصيد في هذه الآية وبحثنا في هذه الآية. انظروا إلى قوله تعالى قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
منكم.
يعني أن الآية جمعت بين إطاعة أولي الأمر وإطاعة من؟
الرسول.
وإطاعة الرسول بعبارة ثالثة، جعلت إطاعة أولي الأمر هي نفس إطاعة من؟
الرسول.
الرسول بأي قرينة؟ بقرينة أنه لم تفصل بين إطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر.
نعم.
انظروا لو كانت الآية هكذا تقول وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، قد يأتي قائل أنه لما تكررت الإطاعة لعل الإطاعة في الرسول بدرجة والإطاعة في أولي الأمر ماذا؟
بدرجة كما هو مع الله أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول، وله وهو أيضا بحثه أنا ما عرفت له باعتبار أنه له بحث آخر على المبعد. ولذا كما تفضلتم أنهم جاءوا وقالوا أن الله عندما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول، نستكشف أن إطاعة الرسول لابد أن تختلف عن إطاعة ماذا؟ عن إطاعة الله. لماذا؟ قالوا باعتبار أنه فصل بينهما بالإطاعة. بعض قال للتأكيد، الجواب جملة من المفسرين يقولون لا، كان ينبغي إذا كان للتأكيد أن تحذف الإطاعة الثانية، لو كان الله يريد أن يقول أن إطاعة رسولي على حد إطاعتي كان ينبغي أن لا يأتي بماذا حتى يقول هذه عين تلك، ولكن لما فصل يأتي هذا الاحتمال وهو أنه إطاعة لا شيء أو درجة وإطاعة الرسول ماذا؟ درجة
ولو أخرى. اعتقادا يعني لا يساوى بين الله وخلقه.
وأحسنتم.
نعم.
ولكنه نحن عندما نأتي إلى المقطع الثاني من الآية المباركة نجد بشكل واضح وصريح تقول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، يعني إطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر ماذا؟
واحد.
بدرجة واحد.
نعم. فعل واحد.
فعل واحد. لا يعني أحسنتم، يعني أن الفعل الذي
أوجب، نعم،
أوجب الطاعة هو ماذا؟
واحد.
فكل درجة من درجات الطاعة التي ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وآله تثبت لمن؟ تثبت لإلى الأمر.
نعم.
والذي يقول لا باختلاف الدرجة عليه أن يقيم الدليل.
نعم.
وإلا ظاهر الآية المباركة
لا دليل
تقول أن إطاعة أولي الأمر هي إطاعة من؟
الرسول.
هي إطاعة الرسول، وأن إطاعة الرسول هي إطاعة ماذا؟
أولي الأمر.
بعبارة أخرى، من يطع أولي الأمر فقد أطاع الرسول بمقتضى هذه الآية أو لا؟
قطعا.
لماذا؟ لأنه جعلت إطاعتهم واحدة.
أحسن.
نعم، إطاعة الرسول هي الأصل ولذا تقدمت.
أحسن.
وإطاعة أولي الأمر ماذا؟
فرع على طاعة الرسول،
فرع على إطاعة الرسول. يعني من يؤمن بهذا الرسول ومن يؤمن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. يؤمن أيضا بإطاعة من؟
أولي الأمر. فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه.
أحسنتم. ولذا لا يتبادل الذين قد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك إذ أولي الأمر يكونون في درجة واحدة مع من؟ مع رسول الله. الجواب كلا. قلنا مرارا وتكرارا أن من جاء بعد الرسول سواء كان على مستوى العلم، سواء كان على مستوى الإمامة، سواء كان على مستوى الولاية السياسية، أي مرتبة من مراتب الكمال العلمية والعملية إنما هي بتبع من؟
الرسول.
بتبع الرسول الأعظم. يعني يوجد لهم وراثة ولا يوجد لهم أصالة. الأصالة ثابتة لمن؟
لرسول
الله صلى الله عليه وآله. إذن في جملة واحدة نستطيع أن نقول بكلمة واحدة أن أولي الأمر في الآية المباركة تثبت هذه الحقيقة كما أثبتتها آيات أخرى. من يطع أولي الأمر فقد أطاع من؟ فقد أطاع رسول الله. من يطع، كيف أنه في سورة النساء القرآن قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآية تقول من أطاع أولي الأمر فقد أطاع ماذا؟
أحسن الله. أطاع الله باتباع الرسول صلى الله
عليه وسلم، وأطاع رسول الله وبالواسطة أطاع ماذا؟
أحسنتم.
إذن أولي الأمر لا بد أن يكونوا معصومين.
أحسنتم.
لماذا؟ لأنه أولي الأمر إذا لم يكونوا معصومين وأمروا بالباطل بالبغي فمن أطاعهم فقد أطاع رسول الله.
أبدا. فقد خالف رسول الله.
خالف رسول الله. إذن هذه الآية بإطلاقها بعمومها تثبت لنا أن أولي الأمر أيضا لا بد أن يكونوا ماذا؟ لا بد أن يكونوا معصومين، وإلا لو لم يكونوا معصومين كيف أمرنا الله سبحانه وتعالى بإطاعة أولي الأمر مطلقا؟ فإذا بهذا نستكشف كما أن الآية تثبت العصمة المطلقة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من خلال عطف أولي الأمر على الرسول، نستكشف أن أولي الأمر أيضا طاعتهم ماذا؟
مطلقة.
مطلقة. وإذا صارت طاعة أولي الأمر طاعة مطلقة
تعينت عصمتهم.
إذن تعينت عصمتهم.
أحسنتم. نعم.
وإلا لو لم يكونوا معصومين، لو لم يكونوا معصومين الآية أمرتنا بإطاعتهم مطلقا، فلو أمرنا ولي الأمر بالباطل ولو اشتباها مو عمدا، لا أقول الآن ولاة الأمر دي يأمرون ماذا بالباطل، يأمرون بمجارات الظالم، باتخاذ الكفار أولياء، هذا منطق آخر، أولئك اللي يسمون أنفسهم ولاة أمر. الآن ما تكلم عن أولئك. لو فرضنا أن ولي أمر كان ولي أمر بحق ولكن اشتباها أمرنا بشيء، هل نطيعه أو لا نطيعه؟ إذا كان غير معصوم لا تجب طاعته، لأنه لا طاعة لمخلوق
في معصية الخالق،
مع أن الآية المباركة قالت ماذا؟
وأولي الأمر
منكم تجب طاعتهم مطلقة.
نعم.
إذن هذه الآية المباركة نستكشف منها بشكل واضح وصريح، يعني من 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 وجوب الإطاعة المطلقة فيها، أن هذه الآية المباركة وهي أولي الأمر لا تصدق على غير
المعصوم.
أحسنتم. نعم. وهذا الذي أنا ذكرته في أبحاث سابقة.
نعم.
وقلت إن شاء الله تعالى إذا توفقنا أن نقف عند هذه الآية لنبين أن هذه الآية المباركة مختصة بالمعصومين. إذا تمت هذه النظرية دكتور، إذا تسمح لي، ما عندنا وقت، لو ما عندنا وقت.
نعم، عندنا 3 دقائق.
جيد جدا.
نعم.
إذا كان عندنا وقت 3 دقائق أنا أريد أشير لها. هذه هي النظرية الإسلامية التي يبينها القرآن، وهي أنه من تجب طاعته في المجتمع الإسلامي، يعني لمن الولاية السياسية والإمامة السياسية في المجتمع الإسلامي؟
للمعصوم.
لله ولرسوله ولأولي الأمر من؟
منكم.
معصومين.
أحسن.
ولأولي الأمر الذين بينا من خلال الآية أنهم ماذا؟ دلت الآية على العصمة. إذن الآية المباركة هل أعطت الولاية السياسية في الأمة في النظرية القرآنية أتكلم، أعطت الولاية لغير المعصوم أو لم تعطي؟ الجواب الولاية لله ولرسوله
وللمعصوم من الخلفاء،
وللمعصوم من أولي الأمر.
أحسن.
لا مطلقا.
نعم.
هاي النظرية القرآنية، وهذا الذي تعتقده مدرسة أهل البيت. مع مدرسة أهل البيت تعتقد أنه الإمامة السياسية في الأمة لا تكون إلا لمن؟ للمعصوم، ولهذا آمنت بنظرية النص.
أحسن.
نحن لماذا قلنا بضرورة النص؟ لأننا قلنا أن الإمام السياسي أن الذي يريد أن يكون قائدا سياسيا وإماما سياسيا ويكون وليا سياسيا في الأمة لابد أن يكون معصوما، والمعصوم هل يمكن للأمة أن تشخصه
أو أن ينص عليه؟
لا، لابد أن ينص عليه. ولذا نحن نعتقد في جملة واحدة دكتور أن النص لا لأجل القيادة السياسية، النص لأجل بيان عصمة ماذا؟ عصمة ذلك الإنسان.
أحسنتم، لأن المعصوم إذا نص على شخص ثبتت عصمته أيضا.
أحسنتم، المعصوم الله، الله هو الله نص، الله نص على من؟ على علي عليه أفضل، بلغ ما أنزل إليك من ربك.
والمعصوم رسول الله بيّن أن هذا،
بيّن هذا هو المقصود، وعلي أشار إلى الحسن والحسن إلى آخره. إذن فتلخص إلى هنا في جملة واحدة أن هذه الآية المباركة، إلى الآن لم نتكلم أنه قد يقول قائل لنا من قال لكم أن أولي الأمر في الآية مراد منه أئمة أهل البيت عليهم، أن لم أتكلم في هذا، فقط تكلمت في هاتين النقطتين، وهو أنه أساسا أن الولاية والإمامة السياسية في الأمة منحصرة بالله وبرسوله وأولي الأمر المعصومين، لا مطلق من يسمى ماذا؟ أولي الأمر.
نعم أحسنتم. يعني سمع سيد أيضا عندنا في العربية حينما يقول القائل امنع زيدا وعمرا من الدخول لا يجب له أن يقيد عمرا، المنع واحد.
أحسنتم،
امنع زيدا وعمرا من الدخول،
أحسنتم، لأنه الفعل الذي يفعله في زيد وعمر ماذا؟ فعل واحد. إذا أراد أن يقيد لابد إما أن يقيدهما معا أو أنه يكون كلاهما ماذا؟
أحسنتم سماحة السيد. إذن بعد الفاصل، وهو فاصل الأخبار حوالي ربع ساعة، نعود لمواصلة الحديث معكم سماحة الله سيد كمال الحيدري. مشاهدي الكرام فاصل ونعود إليكم فتابعونا.
يا الله الله سبحانه.